وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الفصل الثالث في زيادة توضيح لحد الحركة وما تتوقف عليه. نحن في الفصل الثاني، وفي الفصل الأول أشرنا أو وضحنا الحركة إلى حد ما، ولكن باعتبار أنه في الفصل الثامن سيأتي البيان التفصيلي عن الحركة الجوهرية، ولذلك الفصل الأول والثاني والثالث والرابع إلى الفصل الثامن قد يعد كل هذه الفصول تمهيد لبيان الحركة الجوهرية، مضافا إلى أنه المرحلة التاسعة نحن سميناها بمرحلة القوة والفعل، ومقتضى تسمية هذه المرحلة بالقوة والفعل أن حديثنا يقع في الحركة، لأن الحركة هي خروج الشيء من القوة إلى الفعل، ولذلك البحث عن الحركة وحدودها ومواصفاتها وأحكامها كلها تتعلق بالاسم الذي سمينا هذه المرحلة بذاك الاسم، وهو القوة والفعل. والأهم من ذلك هو بيان الحركة الجوهرية التي هي من المباني التي أسسها صدر المتألهين رحمة الله عليه، ولم يسبقه قبله أحد من حكماء، إلا أن يقال كما سنبين إن شاء الله في محله أنه قد يتبادر من بعض كلمات الحكماء أنهم كانوا يلتزمون، ولكن صريح كلماتهم أن الحركة في عالم المادة دائما تكون في الأعراض ولا تكون في الجواهر، وأن الجواهر ثابتات. على أي حال يأتي بيان الحركة الجوهرية في الفصل الثالث. هذا الفصل الثالث الذي عقده السيد العلامة رحمة الله عليه عقده لأجل بيان مطلبين في حق الحركة. المطلب الأول هو توضيح الحركة وتعريفها، والمطلب الثاني أركان الحركة أي أصولها، ما تتوقف الحركة عليه أو عليها. ما هي الحركة؟ وجودها الخارجي متوقف على ركنين، ثلاث، أربع، خمس أو ست كما سنبين. أما مطلب الأول فقد تقدم كرارا ومرارا أشرنا إليه، وهو توضيح وتعريف الحركة، وأيضا أذكر في أنه في بداية الحكمة هذا التعريف ذكره السيد العلامة. مقصود من الحركة كما حدها وعرفها المعلم الأول أنها كمال أول لما بالقوة من حيث إنه بالقوة. قبل ما نبين هذا الحد نذكر نقطتين هنا. النقطة الأولى أنه الحركة هل هي من مقولة الماهية أو من مقولة الوجود؟ الحركة هل هي من المقولات الماهوية أو أن الحركة من المقولات الوجودية؟ إذا قلنا أن الحركة من مقولات الماهوية إذن لا بد أن نحدها بحد تام أو مثلا ناقص أو رسم تام مثلا، لأن الحد والرسم من حدود الماهية، والماهية التي تقع معرف والحد معرفا لها. أما إذا قلنا أن الحركة من مقولة الوجود، يعني شنو من مقولة الوجود؟ يعني أن الحركة هي نحو وجود الشيء في الخارج، كيفية وجود الشيء في الخارج. مثل ماذا؟ مثل مفهوم العلية، مفهوم المعلولية الذي يعد نحو وجود الشيء في الخارج. النار وجود، ولكن نحو وجود هذا الشيء أنه علة للحرارة، والحرارة موجودة في الخارج نحو وجودها بالنسبة إلى النار أنها معلول النار. المعروف والمشهور بل الصحيح على لسان الحكماء أن الحركة نحو وجوده ومن مقولة الوجود وليس من مقولة الماهية، ولذلك عندما نقول وحدها المعلم الأول يعني أرسطو بأنها كمال أول لما بالقوة، هذا الحد من باب التسامح، وإلا الشيء الذي يكون من مقولة الوجود وهو نحو وجود بعد لا حد له لا يعرف بالجنس والفاصل. الذي من مقولة الماهية يعرف بالجنس والفاصل أو الجنس والعرض الخاص الذي نعبر عنه بالرسم الخاص مثلا أو نحو ذلك. أما إذا ما كان داخلا في مقولة الماهية بل كان داخلا في مقولة الوجود وأنحاء ونحو الوجود، إذن بعد لا يطلب فيه التعريف أو الحد، وإن حدها المعلم الأول بأنها كمال أول لما بالقوة. إذن المقصود من الحد يعني شرح الاسم وشرح اللفظ، توضيح الحركة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه المعروف على لسان الحكماء أن الحركة خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا. مقصودهم من كلمة تدريجا يعني أن أجزاء الحركة لا تجتمع في زمان أو في آن واحد، بل كل جزء يأتي من وراء انعدام الجزء السابق، وهكذا الجزء اللاحق يأتي من وراء انعدام الجزء السابق. هذا معنى التدريج. بناء على هذا، الحركة واقعا في الخارج هي ذات أجزاء تدريجية، أو أن الحركة بالتعمل العقلي ذات أجزاء تدريجية؟ الحركة حسب اعتقاد الحكماء أمر بسيط حسب الوجود الخارجي، وإنما هذه الأجزاء التي تفرض في الحركة ويقال أن الجزء الأول يوجد ومن بعد انعدامه يوجد الجزء الثاني وهكذا الجزء الثالث والرابع والخامس، الذي يعبر عن هذه الأجزاء بالوجود التدريجي لخروج الشيء من القوة إلى الفعل، هذه الأجزاء أجزاء ذهنية وأجزاء بالتعمل العقلي تفرض، ولهذا يعبر عنها بالأجزاء المفروضة لا الأجزاء الموجودة أو العينية أو الخارجية، وإلا الحركة حسب الوجود الخارجي أمر بسيط. مع التفات إلى هاتين النقطتين نبين تعريف المعلم الأول الذي قال بأن الحركة كمال أول لما بالقوة، من حيث إنه بالقوة. أولا، لماذا سميت الحركة كمال أول؟ وثانيا، لماذا قيد من حيث إنه بالقوة؟ لتوضيح المطلب نبين المطلب بالمثال كما بينه المصنف رحمة الله عليه. مثلا نقول الجسم المتمكن في هذا المكان، إذا أردنا أن نجعله ومتمكنا في مكان آخر، هذا الجسم لابد أن يتحرك من المكان الأول إلى أن يصل إلى المكان الثاني ويتمكن فيه. هذا الجسم مثلا الكرة، قبل شروعها في الحركة وقبل وصولها إلى المكان الثاني، هذه الكرة الآن فيها كمال أول، وكمال أولها الحركة، يعني يمكن لها أن تتحرك. لماذا؟ من حيث أنها بالقوة، يعني فيها قابلية واستعداد للحركة. إذن الحركة بالنسبة إلى هذا الجسم المتمكن في هذا المكان كمال الأول لها. كمال الثاني ما هو؟ كمال الثاني التمكن في المكان الآخر. الحركة تقع مقدمة لوصول الجسم وتمكنه من المكان الثاني. لولا حركة هذه الكرة من هذا المكان لما وصلت الكرة إلى المكان الثاني. إذن عندنا كمالان لهذا الجسم الذي يريد أن يتحرك. كماله الأول حركته، ولهذا يقال الحركة كمال أول. لكمال أول لماذا؟ لما بالقوة، يعني للشيء الذي فيه استعداد وقابلية لأن يتحرك، يعني يتقبل الحركة.
خب قد يكون جسم مثلا باب المثال ما يقبل الحركة، نفرض الشمس، الشمس لا تتحرك من مكانها أصلا، إذن الحركة بالنسبة إلى الشمس ليست هي كمال الأول. إسا مع النظرة العرفية، إسا لعله مع النظرة الدقية في علم الفلك نقول الشمس أيضا فيها نوع من الحركة، ذاك بحث آخر. لو فرضنا حسب هذا المثال العرفي نقول الشمس ليس فيها كمال الأول وهو الحركة، لأنها لا تتحرك من مكانها، هي من النجوم لا من السيارات. ولهذا الفرق بين النجم وبين السيارة أن النجمة ثابتة أو ثابتة والسيارة متحركة. بناء على هذا كمال الأول لهذا الجسم هو حركته، كمال الثاني المطلوب لدى الحركة التمكن في المكان الآخر. خب لماذا قيدنا هذا القيد؟ من حيث إنه بالقوة، يعني من حيث إنه بالقوة بالنسبة إلى الكمال الثاني، لأن الحركة ليست هي الكمال المطلوب لدى الجسم ولدى المتحرك، وإنما الحركة مقدمة للكمال الثاني الذي هو المطلوب وهو الغاية، أي التمكن من المكان الثاني. خب بناء على هذا الحركة كمال أول لما للشيء الذي بالقوة، يعني فيه استعداد الحركة، من حيث إنه أي من حيث إنه أي الكمال الأول بالقوة. يعني شنو من حيث إنه بالقوة؟ يعني من حيث إنه بالقوة هذه الحركة تكون مقدمة للكمال الآخر الثاني، لأن الحركة إذا لم تتحقق لا يتمكن الجسم من المكان الآخر. هذا القير أخرج شيئا وهو الصورة النوعية. الصورة النوعية للشيء أي للجسم مثلا، صورة المائية، صورة ترابية، صورة شجرية. الصورة النوعية بحسب اصطلاح الحكماء يعد كمان الأول للشيء، وأعراض الواردة على الصورة النوعية تعد كمال ثاني. خب إذا قلنا أنه الحركة كمال أول لما بالقوة، هذا التعريف يشمل الصورة النوعية، لأن الشيء وهو الصورة الجسمية الحاملة لتقبل الصور النوعية، أيضا يقال أن الصورة النوعية لها كمال أول للشيء الذي بالقوة أي للصورة الجسمية قبل عروض الصور النوعية عليه. ولكن إذا قلنا من حيث إنه بالقوة، يعني أن الحركة في الحقيقة ليست كمالا مطلقا، وإنما كمال نسبي من حيث إنه أي هذا الكمال الأول وهو الحركة يكون محاملا لاستعداد ولقوة الكمال الثاني وهو غاية الحركة. ولهذا الحركة تعد كمالا بين هذا الجسم المتحرك وبين الجسم الساكن في المكان الثاني، ولكن كمال نسبي لا كمال مطلق بخلاف الصورة النوعية. الصورة النوعية بالنسبة إلى الجسم وبالنسبة إلى الشيء الذي له صورة جسمية مطلقة، الصورة النوعية كمال بالذات، لأن الشيء مع الصورة الجسمية تبدل إلى الماء، والماء صورة نوعية جوهرية ليست مقدمة لصورة أخرى، وليست لها غاية، وإنما غايتها ذاتها. ولهذا الصورة النوعية كمال الأول لما بالقوة، ولكن لا من حيث إنه بالقوة، لا كمال الأول لما بالقوة مطلقا. فلهذا أجل هذا القيد أخرجنا الصورة النوعية عن تعريف الحركة. هذا بيان المطلب الأول. وأما المطلب الثاني الذي أشار إليه سيد العلامة رحمة الله عليه في هذا الفصل هو أركان الحركة. بناء على هذا التعريف وخصوصا على هذا المثال الذي ذكرنا من تحرك الجسم، جسم خاص كالكرة مثلا من مكان إلى مكان آخر، نقول أن الحركة متعلقة الوجود بأمور ستة. الأول المبدأ، والثاني المنتهى، والثالث المسافة التي تقع فيها الحركة، والرابع المتحرك يعني موضوع الحركة، والخامس الفاعل أي فاعل الحركة المحرك، والسادس مقدار الحركة. ومقدار الحركة دائما يكون بالزمان، فإن الحركة بالزمان تحد وبالزمان تحصص وتقيد وتميز. ولهذا نقول مثلا هذه الحركة الأرض حول الشمس لها دور يسمى سنة، لها دور يسمى شهر، لها دور يسمى يوم أو أسبوع، فإن الزمان هو مقدر الحركة، والحركة تتقدر بالزمان. إذن الحركة معرفتها ووجودها في الخارج متوقفة على هذه الأمور الستة. طبعا سيأتي بيان هذه الأمور الستة أوسع وأوضح في الفصول الآتية إن شاء الله. قد تقدم أن الحركة نحو وجود، هذا شوفوا نحو وجود إشارة إلى النقطة التي ذكرناها، أن الحركة ليست من مقولة الماهية وإنما هي من مقولة الوجود. نحو وجود يخرج به الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا، أي بحيث لا تجتمع الأجزاء المفروضة لوجوده، الأجزاء المفروضة لوجوده. لاحظوا دقة السيد العلامة، لماذا قال المفروضة؟ لأن الحركة كما ذكرنا في النقطة الثانية عند الحكماء أمر بسيط في الخارج، والأجزاء أجزاء ذهنية بالتعمل العقلي نفرض للحركة، لأن وجودها طبعا منشأ هذه الأجزاء المفروضة ماذا؟ لأن الحركة وجود ممتد، وكل وجود ممتد العقل يمكنه أن يفرض له أجزاء، كل موجود يكون له امتداد قابل للانقسام إلى الأجزاء ذهنا. ولهذا الحركة باعتبار أنها لها امتداد خارجي ووجود في الخارج، إذن يقبل الانقسام إلى الأجزاء المفروضة. وبعبارة أخرى يكون كل حد من حدود وجوده، أي وجود هذا الحركة الذي نقول نحو وجوده، فعلية للجزء السابق المفروض وقوة للجزء اللاحق المفروض. شوفوا دائما السيد العلامة يقول المفروض، ما يقول الجزء السابق الموجود أو الذي كان موجودا وقوة للجزء اللاحق الموجود، لا المفروض، وإلا في الخارج لا توجد أجزاء. فالحركة خروج الشيء من القوة، عليكم السلام ورحمة الله، فالحركة خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا. خب هذا تعريف في الحقيقة للحركة، بعد ما كان نحتاج إلى تعريف المعلم الأول، ولكن باعتبار أن تعريف المعلم الأول لعله أدق ويكون أعمق نشير إلى ذاك التعريف. وحدها المعلم الأول أرسطو بأنها أي الحركة كمال أول لما بالقوة من حيث إنه بالقوة، يعني من حيث أن هذا الكمال الأول بالقوة، يعني أنه كمال نسبي في الحقيقة، ليس هو مطلوب بالذات وإنما مطلوب لأجل الغير، أي لأجل غاية وهي غاية الحركة والتمكن في المكان الآخر. مثلا توضيحه أن الجسم المتمكن في مكان مثلا كالكرة إذا قصد التمكن في مكان آخر ترك المكان الأول بالشروع في السلوك أي الحركة إلى المكان الثاني حتى يتمكن في المكان الثاني، فللجسم وهو في المكان الأول كمالان هو بالنسبة إليهما بالقوة، وهما السلوك الذي هو كمال الأول ويريد أن يتحرك من مكانه الأول إلى مكانه الثاني، نفس هذه الحركة كمال للجسم لأن الجسم فيه استعداد وقابلية لهذه الحركة، والتمكن في المكان الثاني الذي هو كمال ثاني. فالحركة وهي السلوك كمال أول للجسم الذي هو بالقوة بالنسبة إلى الكمالين، لكن لا مطلقا، لكن لا مطلقا كمال أول. هذا إشارة إلى القيد وإلى إخراج الصورة النوعية، بل كمال أول من حيث إنه، أي من حيث إن هذا الكمال الأول وهو الحركة بالقوة بالنسبة إلى الكمال الثاني. ولهذا ضمير من حيث إنه يرجع إلى الكمال الأول بأنها، شوفوا نعيد التعريف للمعلم الأول، بأنها أي الحركة كمال أول. لما بالقوة؟ أي للشيء الذي يتحرك. من حيث إنه، أي هذا الكمال الأول بالقوة، يعني شنو؟ من حيث أنه يحمل كمالا ثاني استعدادا وقوة، لا من حيث أنه بالذات مطلوب، يعني له غاية، هو ليس مطلوبا بالذات وإنما يطلب شيئا آخر. بل من حيث إنه، أي هذا الكمال الأول بالقوة بالنسبة إلى الكمال الثاني. لماذا بالقوة بالنسبة إلى الكمال الثاني؟ لأن السلوك والحركة متعلق الوجود بالكمال الثاني. لماذا متعلق الوجود بالكمال الثاني؟ لأن الكمال الثاني وهو التمكن في المكان الثاني غاية للحركة، وبما أنه غاية للحركة إذن هو الذي يطلبه، فالحركة بالنسبة إلى الكمال الثاني أيضا بالقوة. وهذا إشارة إلى أن الصور النوعية التي على اصطلاح الحكماء هي كمالات أولية للشيء وللجسم، وأعراضها كمالات ثانوية، خارج عن هذا التعريف، لأن الصور النوعية كمالات للجسم الذي لما هو بالقوة، ولكن لا من حيث إنه بالقوة، لا، إنها كمالات مطلقة. بعد الصورة النوعية بعد لا توجد فيها قوة، وإنما الصورة النوعية هي الفعلية المحضة لوجود الجسم. لا 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 صحيح، لا، شوفوا عدم الحركة هذا صار أمرا عدمي بعد، ليس كمالا، الكمال فقط يختص بالوجود.
لا، قبل الحركة مثلا، يعني
اللحظة قبل الحركة، ما يخالف، بس ولكن الاستعداد موجود فيه، ولكن الفعلية الحركة ما موجودة. كمال من حيث انه بالقوة، يعني في هذا الجسم اكو استعداد للحركة، ولكن الان نفرض مثلا فاعل الحركة ما موجود، هذا من جهة فقدان الفاعل. اما من حيث المتحرك، المتحرك فيه استعداد للحركة، واذا الحركة تكون بالنسبة الى المتحرك كمال اول، لما ان المتحرك بالقوة مستعد للكمال للحركة وللتحرك. وقد تبين بذلك أن الحركة، هذا الأمر الثاني، أن الحركة متعلقة الوجود بأمور ستة. الأول المبدأ، والمراد من المبدأ هو الذي منه الحركة، يعني تبدأ الحركة منه. والثاني المنتهى، وهو الذي إليه الحركة، يعني تنتهي الحركة إليه. فالحركة تنتهي من جانب إلى قوة لا فعل معها، هذا نعبر عنه بالمبدأ، ومن جانب إلى فعل لا قوة معه، وهذا نعبر عنه على المنتهى. أكو نقطة ظريفة هنا في المبدأ والمنتهى. المبدأ والمنتهى ينقسم إلى قسمين، تارة مبدأ الحركة ومنتهى الحركة حقيقي، وتارة مبدأ الحركة ومنتهى الحركة ليس حقيقيا وإنما اعتباري، يعني باعتبار العقل. طبعا هناك كلمة اصطلاح الاعتبار مو مقصود منه هو الاعتبار في باب الأصول وفي باب الفقه، المراد من الاعتبار هنا دائما يعني شنو؟ باعتبار العقل، يعني بفرض العقل. أما الحقيقي ما هو المقصود منه؟ المقصود من الحقيقي هو أن حركة الشيء في عالم المادة من المادة الأولى التي لا فعلية فيها إلا فعلية القوة، أو ليست لها شأن إلا شأنية القوة. خب الحركة التي تبتدأ من المادة الأولى التي نفرض مع الصورة الجسمية المطلقة، هذه الحركة مبدأها الحقيقي المادة الأولى، يعني مبدأها قوة محض لا فعلية فيه. فتبدأ الحركة من المبدأ الأولى التي هي المادة الأولى، اجتمعت مع الصورة الجسمية المطلقة، وتأتي إلى الصور النوعية التي تحت الجسم، وتنتهي إلى المنتهى الحقيقي. المنتهى الحقيقي ماذا؟ إلى وقت الذي هذا الموجود المتحرك يتجرد عن كل أوصاف المادة ويصبح متجردا ومجردا حقيقيا. إذا أصبح هذا الوجود المادي مجردا حقيقيا يعني استغنى عن المادة، هنا الحركة بعد تنتهي، لأن نهاية الحركة ماذا راح تكون؟ راح يكون نهاية الحركة موجود مجرد لا حركة فيه، لا قوة فيه، لا مادة فيه. وذكرنا سابقا في الفصل السابق أن الحركة وجودها في موردين وفي جسمين وفي شيئين، يلازم وجود المادة، يلازم وجود الحاجة إلى المادة وإلى الصورة، لأن هذه من لوازم الحركة، الحركة لا تقع إلا في الماديات. يلازم وجود القوة والاستعداد، والقوة والاستعداد يختص بعالم المادة لا يشمل عالم المجردات. بناء على هذا، إذا قلنا الحركة الجوهرية في عالم المادة حركة واحدة كما يستظهر من كلمات صدر المتألهين، وأن المادة الأولى بدأت منها الحركة المبدأ الحقيقي وانتهت إلى وقت المادة كلها تنتهي ويصبح الموجود الكامل بعد هذه المادة مجرد التام، خب إذن نهاية الحركة ماذا راح تكون؟ نهاية الحركة فعلية لا قوة معها، والمراد من الفعلية التي لا قوة معها التجرد التام. إذا نريد أن نمثل مثال أوضح، مثل وجود الإنسان، صدر المتألهين أسس على هذا المبنى هذه الثمرة التي هي أيضا هذه الثمرة من مبانيه المختصة به. قال أن وجود الإنسان يبدأ من أين؟ من حركة الموجودة في المادة الأولى مع الصورة الجسمية، هذا مبدأ الحركة، يعني من مكان قوة لا فعلية فيها، صحيح؟ وتنتهي إلى يوم الذي يموت هذا الإنسان، عندما يموت يصبح وجود الإنسان فقط مجرد وموجود برزخي، روح مع بدن مثالي أو بدن برزخي، والبدن ينتهي وينعدم. إذن هذا الإنسان بحركة الحركة الجوهرية فيه ابتداء كانت مادية محضة، بعد ذلك صارت مادية ومجردة عندما ولجته الروح، بقي فترة 70-80 سنة مشترك بين المجرد وبين المادي، وبعد ذلك يتكامل هذه المرحلة الأخيرة يصبح مجرد تام. يوم القيامة البدن شلون يرجع إلى النفس وما هي أحوال يوم القيامة، هذا بحث آخر في بحث المعاد. هذه نظرية صدر المتألهين. بناء على هذا يقول الإنسان في أول وجوده مادي صرف، في وسط وجوده مادي ومجرد، وفي آخر وجوده مجرد صرف. خب بناء على هذا نقول المبدأ الحقيقي للحركة القوة التي لا فعلية معها أي المادة الأولى، والمنتهى الحقيقي للحركة فعلية لا قوة معها. هذا واضح، بل القدر المتيقن من المبدأ والمنتهى في الحركة هذا المثال أو هذه الأمثلة. أما المورد الثاني الذي واقعان لا يوجد مبدأ حقيقي ولا منتهى حقيقي، ولكن العاقل يفرض ذلك المبدأ والمنتهى، هو مثال الجسم المتمكن في مكانه. هذا الكتاب الموجود في هذا المكان، الحركة تريد أن تنقل هذا الكتاب من هذا المكان إلى المكان الثاني. مبدأ حركة الكتاب من هذا المكان إلى المكان الثاني، مبدأ الحركة ماذا؟ وجود الكتاب في هذا المكان. منتهى الحركة وجود الكتاب في المكان الثاني. خب هذا الكتاب الآن في هذا المكان فعلية محضة، موجود بالصورة الكتابية. ليست قوة محض لا فعلية معها. ها نقول هذه الفعلية الموجودة في الكتاب ليس لها دخل في حركة الكتاب، فالعقل يفرضها بمنزلة العدم ويفرض هذا الكتاب المتمكن في هذا المكان أن له حركة وله قوة واستعداد للحركة، قوة لا فعلية معها. يعني فعلية الكتاب باعتبار أنه ليست لها دخل في حركة الكتاب، لأن الصورة الكتابية ما لها دخل في حركة الكتاب. خب هاي الصورة الكتابية تذهب تأتي مكانها صورة البرتقال، صورة التفاح، مع ذلك الحركة تقع فيها، لأن هذه الأجسام كلها حاملة للاستعداد الحركة ولقوة الحركة. لأن هذه الصورة الكتابية وصورة هذه النوعية للجسم الموجود والمتمكن في هذا المكان ليست لها دخل وأثر في الحركة، العقل يفرضها كالعدم ويقول بدء الحركة أن هذا الشيء حامل لقوة واستعداد الحركة وقوة لا فعلية معها. نفس هذا البيان يجري في المكان الثاني أي منتهى الحركة. عندما ينتقل هذا الجسم إلى المكان الثاني، في المكان الثاني أيضا لأن التمكن في المكان الثاني انقطاع الحركة، ولكن فعلية الجسم حيث من حيث الصورة النوعية فيه ليست لها دخل في تمكن الجسم في المكان الثاني، ولهذا العقل يقول أن هذا الذي الآن متمكن هنا أنا ألاحظه بمنزلة أنه فعلية لا قوة معها. لماذا؟ لأن هذا الجسم في المكان الثاني قد يتمكن من يلاحظ تمكنه في المكان الثاني بالصورة الفعلية بدون ملاحظة استعداد هذا الجسم للحركة إلى مكان آخر، ولهذا يقول فعلية لا قوة معها فيعتبرها منتهى الحركة. ولهذا السيد العلامة يقول أن مبدأ الحركة قوة لا فعل معه، ومنتهى الحركة فعل لا قوة معه، إلا أنه قوة لا فعل معه حقيقة تارة وتارة اعتبارا. وكذلك الفعل الذي لا قوة معه تارة حقيقة وتارة اعتبارا. فالحركة تنتهي من جانب إلى قوة لا فعل معها، يعني المادة تحقيقا كما في المادة الأولى، أو اعتبارا كما في الكتاب المتمكن في المكان الأول ونريد أن نحركه منه إلى مكان ثاني. العقل يعتبره قوة لا فعلية معه حتى يقيسه على المبدأ الحقيقي ويلاحظه بصفة المبدأ الحقيقي، وإلا حقيقة فعلية الكتاب موجودة الآن، والكتاب الآن فعلي، ولكن العقل يفرضه كالعدم. ولهذا يقول الحركة في هذا الكتاب موجودة فقط بالقوة مثل المادة الأولى. وكذلك عندما وصل الكتاب إلى المكان الثاني، العقل يلاحظ الكتاب في المكان الثاني أنه متمكن في هذا المكان الثاني مع قطع النظر عن سائر القوى الموجودة في هذا الكتاب أو الاستعدادات الموجودة في انتقال هذا الكتاب إلى مكان آخر. لا يلاحظ الكتاب في المكان الثاني إلا فقط متمكنا فيه، يعني فعلية محضة لا قوة معه، هذا بالاعتبار تحقيقا كما في المادة الأولى أو اعتبارا كما في الكتاب مثلا المتمكن في المكان الأول. ومن جانب آخر الحركة تنتهي إلى فعل لا قوة معها، أي مع الحركة تحقيقا كما في عالم التجرد، حيث أن الإنسان تنتهي الحركة الجوهرية المادية في بدنه بالموت، وبعد ذلك يصبح وجوده وجودا مجردا تاما، فعلية لا قوة معها. أو اعتبارا كما في تمكن الكتاب في المكان الثاني، حيث أن العقل يلاحظ الكتاب موجودا في المكان الثاني بالفعل بدون الملاحظة أي قوة فيه، ويفرضه كأنما مثل المجرد الذي لا يوجد فيه إلا الفعلية، على ما سيتبين إن شاء الله أوضح من هذا البيان في الفصل الخامس من هذه المرحلة إن شاء الله. والثالث المسافة التي فيها الحركة، والمراد من المسافة هي المقولة، الحركة تارة تقع في الكام، تارة في الكيف، تارة في الواضع، تارة في الجدل، تارة في الجوهر، هذا يعبر عنها مسافة الحركة أو مقولة الحركة. والرابع الموضوع الذي له الحركة وهو المتحرك، والخامس الفاعل الذي به الحركة وهو المحرك، والسادس المقدار الذي تتقدر به الحركة وهو الزمان. مقاييس الأزمنة هي مقاييس ومقدار للحركة، فإن الحركة تتقدر طولا عرضا كما كيفا بالزمان. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. الفصل الرابع في انقسام التغير. لماذا نتكلم في هذا الفصل الرابع في انقسام التغير؟ لأن له علاقة بالحركة. الحركة ذكرنا في هذا الفصل السابق أنها خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا، وخروج الشيء من القوة إلى الفعل لا يخلو من تغيرين. إذا كان الشيء غير متغير أو لا يقبل التغير، كيف يخرج من القوة إلى الفعل؟ هذا أمر بعد بالوجدان، إلا أنه تارة التغير يكون في ذاته وتارة في أحواله. إن كان في ذاته فعني في جوهره، يتبدل جوهره المائي إلى جوهره البخاري مثلا، جوهره نفرض الحديد يتبدل إلى الجوهر المائع وأمثال ذلك. وإما يكون التبدل والتغير في الأعراض، هو نفس ذلك الجسم ولكن كان لونه سابقا أبيض، الآن يصير لونه أسود، بعد ذلك صار لونه أخضر، وهكذا. وهذا تغير في الأعراض، هذا واضح لا إشكال فيه. إذن التغير لا بد منه في باب الحركة، لأن الحركة خروج الشيء من القوة إلى الفعل، وهذا الخروج يلازمه التغير بالبداية. ولكن التغير يقع على أقسام، تارة التغير تدريجي وتارة دفعي. التغير التدريجي واضح جدا، المراد من التغير التدريجي هو خروج الشيء من القوة إلى الفعل مع الأجزاء المفروضة، يعني كل جزء مفروض يوجد وينعدم ومن بعده يوجد الجزء الآخر.
بالنسبة للذات سيدنا التغير الحركة، التغير الذاتي ممكن التغير موضوع الحركة؟
لا لا، كما سنبين إن شاء الله في الفصول الآتية أنه لا، الحركة هي الكم، الكم المتصل غير القار. هذا الكم المتصل تارة معروضه يكون الجوهر السابق، وتارة ذاك يذهب ويأتي مكانه الجوهر اللاحق، فالمعروض يختلف، أما الحركة نفس الحركة.
بس يقول الآن مثلا لو تغير ذاتي،
لا شوفوا مثلا باب المثال، مثل ما نقول أن التراب، الصورة الترابية في التراب تبدلت إلى الصورة النباتية، الحركة الجوهرية موجودة في كلتا الصورتين، إلا أن الصورة الترابية كانت لها خصائص وآثار خارجية تبدلت إلى الصورة النباتية، الصورة النباتية تبدلت إلى الصورة الشجرية، الصورة الشجرية تبدلت إلى الصورة الثمرية، إلى التفاح، إلى البرتقال مثلا وأمثال ذلك، وتلك أيضا تتبدل إلى البدن الإنسان عندما إنسان يأكل الغذاء. فإن هذه الصور كلها صور متبادلة ومتغيرة، والحركة دائما فيها موجودة. غاية ما هناك أن معروض الحركة، نعم معروض الحركة، تارة كانت الصورة الترابية، تارة كانت الصورة النباتية، أخرى صارت صورة. هذا بناء على شنو؟ بناء في الحركة، هذا إشكالكم يأتي وين؟ بناء على نظرية الكون والفساد. يعني إذا قلنا كل صورة سابقة تفسد وتأتي الصورة اللاحقة، ولهذا المشائيون قبل صار المتألهين كانوا ينكرون الحركة الجوهرية، كانوا يقولون إذا الصورة السابقة تنعد وتأتي صورة جديدة بعد انقطعت الحركة، فالحركة ما لها معنى، وإنما عندنا موجودات مستقلة. مثل ما نقول أبو زيد قبل 10 سنوات كان موجود مات، هسه زيد موجود مكانه، اليوم زيد موجود غدا يموت مكانه ولده موجود، كأنما هكذا. لماذا؟ لأنه كل موجود سابق لا يأتي إلا بعد انعدام الوجود اللاحق. صدر المتألي شنو نظريته؟ يقول لا، يقول حقيقة الصور النوعية المعارضة على المادة الأولى أو المادة الثانية حقيقتها اللبس بعد اللبس، يعني الصورة اللاحقة تأتي من بعد انتهاء حد الصورة السابقة، لا كمالها، كمالها موجود ولكن تأتي الكمالات المتعاقبة. فوجود الشيء كلما تبدلت فيها الصور النوعية يكون ذات كمالات وجودية أكثر. ولهذا الحركة الجوهرية أصلا مبناها الحركة الجوهرية تأتي على شنو؟ على نظرية اللبس بعد اللبس. إذا على نظرية الكون والفساد بنقدر ندفع الإشكال، بس ولكن هو هذا منشأ الشبهة كان عندهم، أنهم كانوا ينكرون الحركة الجوهرية.
أو سيدنا ما كتبت الكلام، ولكن من بعد أنه نفس القول أخذت في ذات الحركة، يعني قيد في موضوع الحركة، فلابد أن يكون يعني لابد فرق قوة بعدين فرق فعل، فمع فرق القوة مع فرق لابد أن يكون فرق موضوع متحقق.
صحيح. صحيح. لا ملازم. شوفوا ملازم كما سنبين إن شاء الله. المقصود من القوة الاستعداد والقابلية في فعلية الشيء. فعلية الشيء تارة متخلقة بالصورة الترابية، تارة فعلية الشيء بالصورة النباتية. ماكو مانع، ماكو مانع. ولكن كلها من حيث الفعلية مشتركة، والحركة تقع في فعلية الشيء. ولهذا ماكو مانع، ولهذا سنبين ان شاء الله ان العقل بالتعقل يفرض لموضوع الحركة وحدة ذهنية ووحدة عقلية، وان كان في الواقع الوحدة ما موجودة، ولكن العقل يفرض لان هذه الصور دائما متعاقبة في عالم المادة، العقل يفرضها كأنما صورة واحدة ووجود واحد دائما معه الحركة، مثل ما نقول مثلا فلان وجود واحد ولكن خلال هاي 50-60 سنة ألوانه وكيفيات بدنه تغيرت، يوم كان أبيض، يوم كان أصفر، يوم كان شابا، يوم يصير شيبا، هذا كله تغيرت ولكن وجوده وجود واحد. فلهذا الحركة حقيقة تقع في هذه الفعليات المتعاقبة. بناء على هذا التغير التدريجي لا إشكال فيه، الكلام في التغير الدفعي. التغير الدفعي هل هو ملازم للحركة أو أنه ليس ملازما للحركة؟ المقصود من التغير الدفعي مثلا هذا، أن نقول مثلا فلان شيء تغير دفعة. شو تغير دفعة؟ مثلا أن فلان شيء انقطع عن هذا الشيء، هذا الكتاب أنا أوصلته بهذا الكتاب في آن واحد، يوصل هذا الجسم بهذا الجسم، حصل تغير دفعي. أو أنا قسمت هذا الكتاب في آن واحد إلى قسمين، هذا صار تغير في الوجود الخارج الكتاب، سابقا كان موجودا واحد الآن صار موجودين. التغير الدفعي أيضا يلازم الحركة. لماذا؟ لأن التغير الدفعي أيضا لا يمكن أن يحصل إلا بالحركة. كيف؟ لأن التغير الدفعي أيضا موضوعه الحركة، إلا أنه ليس موضوعه الحركة بوجودها المستمر، وإنما آنات الحركة، يعني الفواصل الموجودة بين حدود الحركة. ولذلك نمثل للتغير الدفعي بالوصولات، بالترك، بالاتصال، بالانفصال. عندما ينفصل شيء عن شيء أو يتصل شيء بشيء، يعني هذا في آن من آنات الحركة تحقق الاتصال، هذا نعبر عنه بالتغير الدفعي. فلهذا لولا الحركة لما حصل لا اتصال ولا انفصال ولا ترك ولا وصول شيء إلى شيء آخر. مثلا هذا الكتاب عندما يتحرك من هذا المكان ويصل إلى المكان الثاني، في الآن الذي يتمكن حقيقة في المكان الثاني، نقول هنا صار تغير دفعي في ذلك المكان وهو الوصول. ولكن هذا التغير الدفعي جاء من وراء الحركة، لولا الحركة لما حصل هذا التغير الدفعي. كذلك الشروع، وهذا شروع الجسم من المكان الأول، يكون الشروع أمر دفعي، يعني في آن من آنات الزمان شرع الجسم بالحركة، هذا الشروع وابتداء الحركة دفعي، ولكن لأجل الحركة تحقق. إذا ما كانت الحركة موجودة كان الشيء ساكنا في محله. ولم يحصل فيها أي شروع وأي ابتداء للحركة. ولهذا التغير الدفعي أيضا يحتاج إلى حركة، والحركة في الحقيقة يلازمها التغير، والتغير تارة يقع تدريجا كما نلاحظ الحركة مع أجزائها المفروضة، وتارة التغير يقع كالدفعة إذا لاحظنا الحركة التغير في كل حد من حدود الحركة أو في كل آن من آنات الحركة. ولذا الحكماء مثلوا للتغير الدفعي بالوصل والقاطع، بالتارك، بالاتصال أو بالانفصال. لا بالدقة الفلسفية.
أنا عندنا جسم
السلام عليكم. أي ماكو مانع. لا. لا دفعية يعني شنو؟ يعني مقصودنا بين الجسمين الذي فرضنا بينهما الوحدة قبل التغير. اي احسنتم شيخنا. الجسم الذي فرضنا قبل شنو؟ قبل التغير انه متصل، الان فصلنا، او قبل التغير كان منفصل، الان وصلنا. هذا التغير الدفعي في الجسم، ولكن هذا التغير الدفعي في الجسم بالدقة العقلية حاصل ماكو اشكال، لان اجزاء الجسم هذا الجسم الواحد كانت قبل التغير على الاتصال، بعد التغير الدفعي على الانفصال، او بالعكس، وهذا نوع تغير في الاجزاء الجسم لا اشكال فيه. خلال آنات، ولكن اذا دقق النظر نقول التغير وقع في آن واحد فقط.
هذا الان ينقسم الى،
لا بعد نقسمها، لا احنا ما نقسمها. شوفوا المقصود من الان يعني هو الخلأ الموجود بين حدي الحركة. التفتم هذا كله بالفرض العقلي، لان الحركة كما ذكرنا في الخارج امر بسيط. الانات والحدود المفروضة في الحركة كلها في التعامل العقلي والاعتبار الذهني. كل حد نهر الان هذه الحركة ذات اربع حصص، بين الحصة الاولى والحصة الثانية لابد ان نفرض خلأ ام لا؟ نقول الفصل والاتصال والانفصال يقع في هذا الخلأ، ولهذا نعبر عنه شنو؟ انه تغير دفعي في حد في حدود الحركة. في حدود الحركة فيها شوية نوع من التسامح في الخلايا وفي الخلايا الموجودة والفواصل الموجودة بين حدود الحركة المفروضة عندنا. وإلا نعم حسب الوجود الخارجي الحركة أمر متصل وبسيط لا أجزاء فيها أصلا. قد عرفت أن خروج الشيء من القوة إلى الفعل لا يخلو من تغير، إما في ذاته أو في أحوال ذاته. الأول نسميه تغيرا في الجوهر، والثاني في العرض. وإن شئت فقل إما في ذاتيه كما في تحول نوع جوهري إلى نوع آخر جوهري، كتحول الصورة المائية إلى الصورة الهوائية مثلا، أو في عرضيه كتغير الشيء في أحواله العرضية. لماذا السيد العلامة عدل إلى هذه العبارة؟ قال في ذاتيه. ما الفرق بين التغير في ذاته أو في ذاتيه؟ فرق واضح أن التغير دائما يكون في الوجود النعتي لا في الوجود المستقل. إذا كان في ذاته يعني سلب الشيء عن ذاته، وهذا باطل بلا شك. المقصود من التغير في ذاته يعني في ذاتيه، يعني الشيء يختلف عن ذاته. مثلا هذا الشيء عندما يوصف أنه تراب، ترابية هذا الشيء تغيرت إلى نباتيته، أما ترابية التراب لا تتغير إلى النبات، ترابية التراب ذات التراب، وسلب الشيء عن نفسه غير ممكن أصلا، محال. عندما نقول هذا الشيء تراب، تراب وجود نعتي يصف هذا الشيء، نقول هذا الشيء الذي تراب أصبح نباتا، يعني وجوده النعتي تغير إلى النبات. وهكذا في الأعراض، العرض بما هو عراض حقيقة من الحقائق، ذات من الذوات. العرض بما هو عرض لا يتغير، العرض يتغير، يعني عرضي الشيء. هذا الشيء كان أبيض الآن صار أسود، يعني تغير عرضيه لا تغير العرض. العرض بما هو عرض موجود لا يتغير، ذات من الذوات. ولهذا التعبير الثاني يكون أداء. وإن شئت فقل إما في ذاتيه يعني الوجود النعتي كما في تحول نوع جوهري إلى نوع آخر جوهري، أو في عرضيه أيضا في الوجود النعتي للعرض لا الوجود المستقل للعرض كتغير الشيء في أحواله العرضية. ثم التغير إما تدريجي وإما دفعي، والدفعي هو بخلاف التدريجي، بعد هذا تعريفه واضح. والتغير التدريجي ولازمه إمكان الانقسام إلى أجزاء لا قرار لها ولا اجتماع لها في الوجود، يعني منصرمة جزء يأتي بعد جزء آخر وهي الحركة. والتغير الدفعي بما أنه يحتاج إلى موضوع يقبل التغير وقوة سابقة على حدوث التغير. لماذا؟ لأنه ذكرنا سابقا كل حادث زماني مسبوق بقوة الوجود، والتغير حادث زماني وإن كان تغيرا دفعيا، إذن يحتاج إلى موضوع يقبل التغير وفيه استعداد للتغير، وذاك الموضوع الذي فيه استعداد وقوة للتغير إذن لا يتحقق فيه إلا الحركة. لا يتحقق ذاك الموضوع الذي يقبل التغير وذات قوة سابقة على حدوث التغير إلا بحركته، لأن القوة تلازم الحركة. غير أنه لما كان تغيرا دفعيا كان من المعاني المنطبقة على أجزاء الحركة الآنية، لأنه تغير دفعي كالوصول والترك والاتصال والانفصال. فالتغير كيفما فرض، يعني سواء كان تدريجيا أم وضعيا أم دفعيا، لا يتم إلا بحركتين كما بينا مفصلا. ثم الحركة تعتبر تارة بمعنى كون الشيء يأتي بيانه إن شاء الله. والحمد لله رب